باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلث لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلث السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
يقول رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا كلام صحيح. الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثانا كما تقدم في الباب السابق. باب ما جاء أن كتب لآدم وتركه دينه هو الغلو في الصالحين. وهنا يقول: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثانا تعبد من دون الله كما قد وقع. وتقدم لك الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أحمد وجماعة من السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم الغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بغلو في الدين. الله ندعو أيضا بإحسان صحيح. هذا الغلو يجعل المغلو فيه من شخص أو قبر أو سارية أو صنم أو غير ذلك معبودا من دون الله. ولهذا لما قال الناس بعض الصالحين عبدوا من دون الله كما فعلوا مع الحسن ومع الحسين بن أبي طالب ومع نبي عيسى ومع حزينة في مصر ومع جيلاني في العراق وجماعة الأخرة. فالغلو في الصالحين او من يسمى بالصالحين وان كانوا ليسوا بصالحين اجعلوا القبور اوثانا تعبد من دون الله. فالمقصود من هذا التحديد وينبغي المؤمن ان يحذر هذا الامر الذي وقع فيه الناس. فمحبه الصالحين دين ومحبه الانبياء دين لكن لا يغلو فيها. الله يقول: لا تغلو في دينك. يعني الكتاب لا تغلو في دينك ويا الكتاب لا تغلو في دينك. فالله وجه النهي لاهل الكتاب والمقصود تحذيرنا ان الفعل مثلهم لما غلوا في أنبيائهم وصالحين عبدوهم وبنوا عليهم المساجد وعظموهم بالشرك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هذه الأمة لما غلت وقعت الشرك غلوا في الرسول فعبدوه من دون الله واستغاثوا به ونذروا له ودعوا عند قبره استغاثوا ومن بعيد ومن كل مكان. ولما غلوا في بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم وآخرين من الصحابة وقال فيهم أخرون عبدوهم من دون الله. وهكذا من بعدهم من ينسب الصلاح في القرون المتأخرة كذلك. فالذي قاله المؤلف واقع ودل عليه قول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبله في الدين. وفي سابق الزمان لما غلا قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر عبدوهم أيضا. أولا جاءهم الشيطان وقال: صوروا صورة وانصبوها في مجالس للتنكار لنسح عبادتهم وأعمالهم. ثم لما طال الأمد زين لهم يعبدوهم من دون الله وقالوا: إن أوليكم يستغيثون بهم ويستغفرون بهم ويدعونهم وكذا وكذا حتى وقع شيء في قوم واحد. فبعث الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى التوحيد والإيمان فأصروا واستكبروا ولم يقاتلوا الحق إلا القليل الذين ركبوا معهم في السبيل. وأما الأكثرون فأصروا على الشرك فأغرقهم الله بالماء أغرقهم أغرقا عاما بالماء من تحت والماء من فوق فنزل الماء من فوق ونبع الماء من تحت حتى غرقوا على خيره نسأل الله العافية. فالمقصود أن الغلو كما وقع في سابق الزمان في قوم نوح ووقع بعد ذلك في اليهود والنصارى ووقع في هذه الأمة هما ذكرهما عليه رحمه الله. فهو مالك الموطأ فهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الأحطاني من أصبح اليمن إمام مشهور وهو إمام دار جهر بعد الهجرة لجماله المئة الثانية من الهجرة. كان إماما عظيما وعالما جليلا رحمه الله. توفي سنة 79 في آخر القرن الثاني مات 79 كان إماما مشهورا وله أتباع وله معروف. طوى مالك في موطئه في كتابه يسمى الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قومي مثلا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا من عباده. رواه مرسلا عن عطاء بن يسار وروي أيضا عن عطاء بن يسار عن زيد بن أسلم وهو متصل على النبي صلى الله عليه وسلم سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قلبي وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بها مساجد. هذا يدل على أنهم اتخذوها مساجد جعلوها أوثانا، وهو الواقع، فإنه لما بنوا عليها على قبور اتخذوا عليها مساجد عظموها بالدعاء واستغاثوا بها وطافوا بها ونذروا لها فصارت أوثانا. وهكذا بلاد لما غلا فيها الطائف عظموه جعلوه وثنا كما قال مجاهد، فإن يجعلوا التسويق عن الحال فما تتأخر وأقل. وهكذا قال ابن عباس يجعلوا التسويق على حصارة عنده فيطعمهم، فأظلوه وغلوا فيه فلما مات عمدوه وجعلوا عليه قبة وأستار وعظموه فصاروا إله للطائف ومن سار على طريقه.
فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الأشياء، وعلى المسلم الذي يحذرها هذه الأشياء التي وقع فيها الجهلة في العهد الأول ووقع فيها الجهلة في العهد الأخير. هذا أمر مستمر من عهد نوح إلى يومنا هذا، وهم يعبدون من غلوا فيه فعظموا ونسبوه للصلاة ويقولون إنه يشفع، ندعوه وندعوه ونستغيثه وننذله وهو يشفع لنا عند الله، فجعلهم قرابين يتقربون بهم، جعلهم شفعاء في عبادتهم من دون الله. فالله أنكر عليهم هذا وأرسل الرسل وأنزل كتب تدعوهم إلى ترك ذلك، ونهاهم عن هذا الأمر وأمرتهم الأنبياء أن يفسدوا عباده الله جل وعلا. ولقد دعتنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله وأجرموا الصلاة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلى أنه لا إله إلا هو. فبين الرب عز وجل أن اتخاذهم هذه الأصنام والقبور يعبدونها أنها اتخاذ الإله مع الله واتخاذ آلهة مع الله. ولما قال رسول الله لقريش قد يا قوم قولوا لا إله إلا تفلحوا أنكروا هذا وقالوا ما ذكر الله عنهم أجعل لها إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أين لتارك آلهة الكائن المجنون؟
فزعموا ان ترك الهتهم امر لا ينبغي لهم ولا ينبغي ان يطالعوا من نهاهم عن ذلك. هذا لجهلهم وضلالهم وفساد العقول وتلوثها بالشرك، نسال الله العافيه. فعرف بهذا ان البناء على القبور كان المساجد عليها مما في الغلو، وان يصيرها اوثان تعبد من دون الله، ولو ما عبدوها او ظلم لو بنوا عليها قبه او مسجد ولم يعبدوها بعد ذلك ياتي غيرهم اولادهم او بعد اولادهم يعبدونها، لأن الوسائل تجر إلى الغايات. ولهذا حرم الله الوسائل بناء القبور المساجد عليها لأنها وسيلة تجر من فعلها أو من بعده إلى أن يستغيثوا بهم وينذروا لهم ويطوفوا بقبورهم فيقع الشرك أكبر. وهكذا حديث ابن عباس أن الرسول لعن زيارات القبور ومتعين على المساجد والسنن. هذا الحديث دل على مسائل ثلاث. الصفة الأولى زيارة القبور للنساء وهي محرمة على الصحيح، لأن الرسول لعن زيارات القبور فدل على أنه لا يذكرنها. وهكذا في حديث حسان بن ثابت وابي هريره بن معناه فيدل على تحريم الزياره للنساء هي مختصه بالرجال على الصحيح. والمساله الثانيه والثالثه اتخاذ المساجد والسؤال على القبور فلا يتخذ المساجد عليها لما تقدم في الاحاديث قول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القران بها مساجد متفق عليه. ولقوله ما رواه مسلم الصحيح عن يندب الا وانما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا المساجد فاني انهاكم عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ان من قبلنا كان يتخذ قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، وانه ينهانا عن هذا ان نتاسى بهم وان نقتدي بهم بل نحذر ذلك. والحديث ابن مسعود ان من شرار الناس من تجف مساهم احياء ولم يتخذ قبور مساجد، لانهم اتوا بالوسيله. فيجب على المؤمن ان يحذر هذه الوسائل ويحذرها الناس في دعوته الى الله اينما كان، يبين لهم ان هذه الوسائل تجر الى الشرك، وأن الواجب هدم المساجد عليها قبور، هدم الأبرية والقباب، وجعلها واحد باردة ليس عليها شيء، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وبعد عهده يجعل قبورهم باردة ليس فوقها فناء ولا قباب ولا مساجد، بل باردة واحدة للشمس. وهكذا قبور المسلمين في كل مكان حتى حدث هؤلاء الغلاة من الرافضة ومن تابع الرافضة. نسأل الله الجميع العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
هل قبر الرسول عليه السلام يدخل في ظلم كبير من عامها في السبسة؟
نعم هو صريح الصواب لا يدخل في ذلك لان الحي عامه.
والله لو تستقر الزياره لا يقول لعن الله مدوراتك
صلوا في المسجد صلوا في المسجد في مسجد
ابي لم تتكرر
الزياره صلوا جاء الله جاء زائرات.
الحل في القران يا
شيخ كلام الله لا باس كلام الله
وش حس بالنبي؟
لا باس النبي مخلوق لا يخاف النبي ولا بغيره.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم.